أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع اللقاء الثاني على التوالي إن شاء الله تعالى مع صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، حيث يقول رب العالمين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم منه، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أخوة الإسلام، مع محاضرة الأمس كان الكلام عن العشر آيات على الإجمال، على أن هذه الآيات العشر اشتملت على مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة: قد أفلح المؤمنون. المضمون: ست صفات: خشوع في الصلاة، إعراض عن اللغو، إيتاء الزكاة، حفظ الفروج، أداء الأمانات والوفاء بالعهود، المحافظة على الصلوات. الجزاء: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد. ما ورد في مناقب هذه العشر: حديثان، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فلبثنا ساعة ثم رفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة. والحديث الثاني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، ثم قرأت قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغت والذين هم على صلواتهم يحافظون، قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرعنا مع مقدمة الآيات نتكلم عن بعض معالم ومعاني قد أفلح المؤمنون، بأنه فلاح مؤكد بقد، وبأن الفلاح يشمل خيري الدنيا والآخرة، وأن هذا الفلاح للمؤمنين الذين حققوا صفة الإيمان، وهي درجة أرقى من الإسلام ودون الإحسان، فهي الوسط بينهما. وهو حديث سيدنا جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال العلماء: كل محسن مؤمن، كل مؤمن مسلم، ليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فهذه درجات هذا الدين. فالكلام هنا منصب على أهل الإيمان، أصحاب حقيقة الإيمان، الإيمان المستحب، أو يسمى الإيمان الكامل أو الإيمان الحق. لأنه لما تبحث في هذه المسألة تجد ما يسمى ببذرة الإيمان وشجرة الإيمان، مطلق إيمان وإيمان مطلق، بداية الإيمان وكمال الإيمان، إيمان تصديقي وإيمان صديقي. الإيمان الصديقي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان الحق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قد أفلح المؤمن في أولى صفاته الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآيات سورة الأنفال التي ذكرتها آنفا هي مرتبطة بهذا المعنى أيضا، الخشوع في الصلاة الذي يجعل المؤمن كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا معنى مرتبط بالخشوع، وجلت قلوبهم، خشعت وخافت، وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تدبر للقرآن يورثهم حسن تعامل مع القرآن، تدبر في باب العلم فيورثهم العمل. لو إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ودائما في رقي إيماني بحيث يزدادون إيمانا على إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خصلة من خصال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقرأ يرقي نفسه الإنسان، لا
ما تخضعش تحت البنك دوت،
لا ما تدخلش، هو زيادة يقين لكن لا يمنع من أخذ بالأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى واسترقى عليه الصلاة والسلام. طيب، لا، الرقية جائزة شرعا، والرقية الشرعية
لكن أنا أخذت محل الشاهد لأني لست بصدد شرح الحديث، إنما محل الشاهد على ربهم يتوكلون. فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. هي أيضا مرتبطة بقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. شرحنا قبل هذا الذين يقيمون الصلاة رجاء أننا ندخل في هذا المعنى إقام الصلاة. قلنا وآخر ما عندنا أن نصلي صلاة مطمئنة، لكن الصلاة الخاشعة هذه موضوع كبير، موضوع كبير. إنما من أجل أن يصل الإنسان لتحقيق الذين هم في صلاتهم خاشعون بيراعي إقام الصلاة، الذين يقيمون الصلاة من خلال الاستقراء للقرآن وللسنة جعلناها في عناصر: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الطمأنينة والخشوع فيها في إقام الصلاة. فبيكون فيها عنصر الطمأنينة اللي ممكن يصل إلى الخشوع. ما لم يكن الخشوع قد رفع. وجعلنا مع هذه الخمسة خمسة أخرى اللي هي الناس بتقصر فيها: شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. والخمسة الأخيرة مرتبطة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة مشتملة على أركان وفرائض وواجبات وسنن ومستحبات، وشرحناها بفضل الله عز وجل من بدايات العشر الأول من ذي الحجة. مع بركة العشر الأول من ذي الحجة دروسنا في الفجر يومية، ورحنا نشرح في إقام الصلاة عشان نصل لمرحلة كالتي وصلنا إليها مخالفين بذلك عادات الناس. لأن الناس أي حد يعيش في تركيا ويصلي مع الأتراك لازم يعتاد اللي بيعملوه، السرعة الغير عادية في الصلاة. بيقولوا عندنا في المثل اللي جاور القوم 40 يوم يصير منهم، انت مش 40 يوم ولا 4 سنين. فيعني لك ان تتخيل انك انت 5 اوقات بتصلي مع الاخوة الاتراك، اي صلاة غير صلاة الاتراك هتيجي تصليها تستشعر انها طويلة مهما خفف الايمان. خلاص انت اعتدت على شيء. وبعدين بصراحة انا بقول اترك عشان احنا معاهم دلوقتي، انما هي المسألة مش منحصرة فيهم والله. يعني اخواننا الشوام السرعة في الصلاة موجودة عنده. هل هي ايوه ما انا جاي لك، هل هي بحكم الجوار ولا هي كده؟ طيب تيجي عندنا في مصر مساجد الاوقاف حاجة يعني لا تعقل. احنا كنا نصلي الصلاه المطمئنه بس في المساجد اللي بتاعت الجمعيه الشرعيه وصلاه السنه المحمديه ومساجد اللي زي كده، نحس ان الصلاه مطمئنه. انما برضه مساجد الاوقاف عندنا سريعه. رحت بنجلاديش الصلاه سريعه، رحت موريتانيا الصلاه سريعه، هتروح اي بلد في الدنيا قانون السرعه في الصلاه يعني كانه عصر السرعه اللي بيقولوا عليه مش منفذ الا في الصلاه. طب نفذوا في اي حاجه ثانيه؟ لا. فلما بقول لي أخوة الأتراك يعني بقصد مثال أقرب مثال لنا فبنقوله، وإلا فهذا الأمر فعلا مصيبة عامة في بلاد المسلمين. والمصيبة جاية في إيه؟ 80% من المسلمين ما بيصلوش، وال20% اللي بيصلوا يقال لهم ارجعوا فصلوا فإنكم لن تصلوا إلا من رحم ربي. إلا من رحم ربي إنها تستثني منها الطائفة المؤمنة اللي بتحاول تصلي صلاة مطمئنة، أو بتحاول تكون خاشعة في الصلاة. خشوع لها موضوع كبير، عشان ما نكذبش على الله ولا نكذب على أنفسنا. ولذلك يعني في كلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال، الخشوع بين العبد وربه في حالة لا يحس بها العبد، لا يحس معها العبد إلا أنه مع الله، يناجي ربه لا يكاد يشعر بشيء من حوله، فهو في مناجاة مع الله وإقبال وإخبات، بيتكلم كلام كبير. ما استشعرناه يوما حتى نتكلم عنه.
الصحابة كانوا كده
طبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام من قبلهم والصحابة، ودي الأمثلة اللي هنقولها. لكن عاوز أقول لك الخشوع معنى عظيم جدا، حتى في حركة رفع اليدين اللي بنعملها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام مع تكبيرة الحرام. تكبيرة الحرام فرض ركنه، ورفع اليدين لها سنة. تعمل ايه؟ تجيب ايديك كأنك بترمي حاجة وراك. ايه اللي بترميه وراك؟ ترمي الدنيا وراك، بترمي الدنيا وراك. لا احنا بنعملها حركة وخلاص، سنة، الناس كلها بتعمل كده. لا، المعنى الخاشع انك انت فعلا بتنسى ان انت في الدنيا عشان تروح لربنا، عشان تعيش اللحظات دي مع الله. فكل الدنيا بكل هدنت العكس اللي موجود. شوف كل حاجة بتكاد تفتكرها في الصلاة. شيطان متربص مع ضعف الإيمان، هو بيستنى لك اللحظات اللي تدخل تصلي فيه ويجيب لك كل حاجة، واللي كنت نسيه فكره لك. زي قصة الراجل اللي رايح لسيدنا الإمام أبي حنيفة وبيقول له أنا ضاعت، حطيت سرة مال في مكان ونسيته. قال له روح صلي، روح صلي. فهو الله أكبر وبدأ يصلي، جاله بيسأل له السرة تحت الشجرة، راح سايب الصلاة وطالع. راح لقى السرة في المكان اللي قال له إبليس عليه، أحس بأنه عمل حاجة غلط. راح للإمام قال له حصل كذا وكذا، قال له كنت عارف أنه هيعمل معاك كذا، ارجع فأتم ليلتك صلاة شكرا لله عز وجل. أنت الحاجة ديك العيب، ارجع حاول كذا تصلي صلاة مهمة، صلاة خاشعة. فلا، أنت المفروض بقى في الخشوع الله أكبر، انسى همومك وانسى دنياك وانسى مصالحك ومشاغلك، انسى كل حاجة.
مشاغل الله
عليك. وفعلا حقق.
كيف؟
ما هي دي كيف دي مجاهدة. يعني فعلا يبقى الحركة دي برم الدنيا وراي والله أكبر من كل شيء. المعنى ده كبير قوي، واللي ما يعني، وعشان احنا كلنا بنستشعر التقصير. ما تقوليش كيف يا عم عبد الله، ما تقوليش.
والله
لازم نحزن، لازم نحزن على انفسنا. ده انا بتكلم في الخشوع في الصلاة لاني بشرح ايات مهمة، في نفس الوقت عشان نستشعر التقصير اللي احنا عليه لكن عشان المعنى العظيم ده، لا ده معنى عظيم قوي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا بلال أرحنا بها، لأنه بلال يأذن هو اللي بيقي، يقول له أرحنا بها يا بلال. شوف بقى كلمة أرحنا بها. طب واقع الناس إحنا دلوقتي لما بنيجي نعمل مقارنة أرحنا منها،
أرحنا منها،
ما تقوم تصلي بقى وخلينا نخلص الفرض اللي ورانا ونشوف اللي ورانا. شوف الفرق الكبير ما بين أرحنا بها ولسان الحال إن لم يكن لسان المقال. شوف بقى أنا أقول لك لسان الحال ده ما متأكد منه، وممكن تبقى في لسان المقال أيضا إنه عايزين نخلص، يبقى أرحنا منها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها، ودي برضو خدها في معاني الخشوع. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم الطيب، الأسر والنساء زوجاته عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة في ناس بيقرأوا هذا الحديث أو حافظينه بالطريقة دي، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا، ليس هكذا الحديث، ولا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الطيب والنساء كالصلاة. لا لا، ده هو بيقول حبب إلي من دنياكم الطيب، أنا بحب الطيب، بحب العطر. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يتعطر ويمشي في الشارع يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مر من هذا المكان، بحب الطيب عليه الصلاة والسلام. يبقى حب إليه من دنياكم الطيب، النساء زوجاته ما تاخدهاش بعمومها، ما تنفعش، يبقى والنساء. فكان يعني يتحبب إلى نسائه، وكن حبيبات إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، حب إليه من دنياكم الطيب والنساء. وبعدين دخل صدره وجعلت قرة عيني، ده كلام تاني، كلام جديد، كلام كبير. قرة العين اللي هو يعني، شوف لما كنا بنشرح في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هنا بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني كأنه قرة العين لا بالزوجة ولا بالأولاد ولا بأموال ولا بشيء من الدنيا، إنما أحلى حاجة في الدنيا قرة العين، النعيم الذي لا مثيل له، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا أيضا من الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنه تصبح الصلاة بالنسبة لك الراحة، السكينة، طمأنينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، الملجأ. لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في كل حال كان في صلاة. وهي معراج المسلم، وده معنى من معاني الخشوع، يعرج قلبه إلى الله عز وجل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يستحضر معاني عظيمة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إذا صليت فصلي صلاة مودع. هذه خد بقى كيف دي. شوف أنت لما بتيجي تكبر في السن بتفرق عن فترة الشباب والطموحات ولسه الدنيا قدامك والذي من، لكن تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. فتلاقي نفسك ربنا ادالك طولة العمر لغاية 60، ولكنتش ممن قال الله فيهم ومنهم من يتوفى من قبل. تقول خلاص الواحد رجله والقبر، يشد حيله شوية مع ربنا، يقرب من ربنا. ذلك تلاقي الجماعة على المعاشات مليين الجوامع الأيام دي. فأنت لما بتستشعر معنى دنو الأجل، بتستشعر معاه إنك عاوز تقرب من ربنا زيادة. طب لا، ده المسألة مع هذا السن جاء مرض، ومع المرض ده بدأت تقول يا ترى هو ده مرض موت ولا ممكن أقوم منه؟ والكورونا مظنة التهلكة. فيبدأ يعني يدور على إنه إزاي يقرب من ربنا، إزاي يدعو بإخلاص، إزاي يتوب توبة نصوحة، إزاي يستغفر من قلبه لا بلسانه، إزاي يجيب الأولاد ويوصيهم بوصية المودع. شوف بقى وصية المودع دي بتبقى غالية قوي، مش بقول لهم على اي حاجة، مش بقول لهم شوفوا مثلا ايه والسيارة والبيت، لا، ده بدور على اغلى حاجة وبيوصي بيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة من خطب الحديث العرباض بن سارية، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، الوصية الجامعة لي، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محل الشاهد من الحديث أن وصية المودع تكون غالية. طيب، وصلاة المودع ده انت شوف بتصلي صلاة هتقابل ربنا، بتقابل ربنا بعديها. فيجي الحديث إذا صليت فصلي صلاة مودع، اعتبر الصلاة اللي بتصليها دي إنك هتقابل ربنا بعديها، وإنه هي آخر صلاة ليك. يبقى لازم دي بقى يعني لها وضع خاص، ده إذا شوف دي آخر صلاة. طب ما هو الأجل نفس يخرج ما بيدخلش، ومش محسوب له أي حاجة، يعني لا بالسن ولا بالمرض ولا إنه لا. قال له تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم أو صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها ونسجت أكفالهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. طفل بيموت، عروسة وتتصور مع عارسها على الكورنيش، تنزل على النيل ما تطلعش زي عروسة النيل بتاعت زمان، وحاجات كتيرة وخلاص. فتلاقي المسألة بما انه المدة في اي وقت جاي، يبقى إذا صليت فصلي صلاة مودع، أنت هتقابل ربنا بعد الصلاة دي. الله. وبعدين نفس الصلاة لقاء مع الله، إحنا ما بنستشعر هذا المعنى. جاء في كلام الصالحين، أثار عن السلف الصالح، إذا أردت أن تزور ربك فادخل المساجد، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ف فحق على المزور أن يكرم زائره. شوف لو أنت رايح تزور واحد كريم بيعمل معاك إيه، بس يكون كريم، وده كرم بشري. ده الكريم، شوف بقى لما بيكون كريم وهو بشر. طب وما الكرم أكرم الأكرمين؟ آه، وبعدين ده جعله حق. الفحق على المزور أن يكرم زائره. يبقى إذا أردت أن تزور ربك فادخل المساجد، وإذا أردت أن تحدث ربك بلا ترجمان يعني بدون واسطة فادخل الصلاة. لما بتستشعر هذا المعنى تجي لك بعض معنويات الخشوع، بعض معالم الخشوع. بتكلم ربنا وربنا بيقول لك كده كمان، خد المعنى ده اللي مفروض نستشعره. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت في مكالمة مع الله. ولذلك اللي ما بيتخيلش هذا المعنى، الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، مين؟ آه، إنما أنت تقول الحمد لله رب العالمين ويقينك أن الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. آخر السورة حوار، والمكالمة دي أنت تنتهي وانت السلام عليكم ورحمة الله، ومين اللي بينهيها؟ انت. مهما طولت في هذه المكالمة الله لا يقطعها ولا يصرف وجهه عنك أبدا. فإذا صلى العبد أقبل الله عز وجل عليه بوجهه ما لم يلتفت. إذا صلى العبد فإن ربه بينه وبين القبلة، وإذا صلى العبد أقبل الله عز وجل عليه ما لم يلتفت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو ضد الخشوع، ضد الخشوع الالتفات، ضد الخشوع كثرة الحركات، ضد الخشوع عدم خشوع الجوارح. دخل رجل من السلف على رجل يتحرك كثيرا في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والسلف برضو أكدوا المعنى ده بحاجة تانية قلبية، قال لك إيه؟ استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، يعني لابد خشوع الجسد يكون مبنيا على خشوع القلب. الذين هم في صلاتهم خاشعون، معاني كان يتمثلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتمثلها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ويعلمها لأصحابه حتى يتحقق فيهم الخشوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى سمع لصدره أزيز، كأزيز المرجل في حالة خوف من الله، خشية، خشوع. ده خشوع النبي عليه الصلاة والسلام،
مظهر تفاعل.
ها؟
مظهر تفاعل
يعني. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، واللي هي أيضا وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم. وجل القلوب ده الصحابة عبروا عنه بأنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى سمع له أزيز كأزيز المرجل من وجل قلبه وخشوعه لربه سبحانه وتعالى.
مش آهات الفرادي.
نعم.
يعني مش آهات، مش تنهيده.
أيضا من الخشوع في الصلاة أنك إذا قرأت القرآن تتفاعل مع القرآن فتبكي. وقالوا إذا لم تبكي لقسوة قلبك فتباكى لتصل لمرحلة البكاء، إنما ما تبقاش المسألة فيها إيه؟
زيادة
يعني، أو ما تبقاش قدام الناس يعني، لأنه ممكن تبقى إيه نوع من الرياء، يدخل الرياء هنا، يجي الناس وبيصلوا قيام الليل والإمام ما شاء الله، وبعدين تلاقي الناس يعني إيه صوتهم يعلو بالنحيب والبكاء وكذا. يعني إذا كان الأمر غير مفتعل فعلى بركة الله خير إن شاء الله خير، إنما إذا افتعل أو إذا وقع في النفس شيء من الرياء فإنه يخشى على أصحابه. فأفضل ما يكون الإنسان لو صلى منفردا يجتهد في أنه يصل لدرجة أنه يبكي أو يتباكى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكذا كان يفعل الصديق رضي الله عنه. دي صور من الصلاة الخاشعة. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه فيبكي، حتى إن المشركين والمشركات كانوا يتأثرون به. كانت إيه سبب المشكلة اللي حصلت؟ قالوا أبو بكر يصلي ويبكي ونساؤنا تتأثر، وبكرة وبعد ونلاقيهم بيسلموا، فعملوا مشكلة المشركين، عمل المشركون مشكلة على هذا، وخلوا سيدنا أبا بكر يصلي سرا وجوه البيت والكلام ده. فكان رجلا أسيفا بكاء، فده نوع من الخشوع، ده خشوع في الصلاة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى استحضر معاني الآيات فيبكي معها. مرة قرأ سورة الطور وفيها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فحمل إلى بيته. كأنه في مرحلة موت، استشعر المعنى. شوف لما يستشعر إن عذاب ربك لواقع، نسأل الله العفو والعافية. كان لما يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر ويمر على قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا يسمع صوته من كثرة نجيشه وبكائه. عاش المعنى. شوف واحد يشكو بثه وحزنه إلى الله، وتخيل أنه مكان يعقوب الذي فقد ابنه ولسنين طويلة كذا، إنما أشكو بثي وحزن الله، فبكى فلم تسمع قراءته من كثرة نحيبه ونشيجه. وكان لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان في وجهه من أثر الدموع. الدموع تنزل فعمل شيء في الوجه، خطان أسودان على وجهه. عثمان رضي الله عنه ايضا كان فيه من الخشوع والحياء ما جعله مضربا مثلا في الحياء، وفي الخشوع يصلي قيام الليل بختمة كاملة، يقرأ يجعل وتره ركعة يبدأها بالفاتحة ويختمها بالناس. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة يجدونه شخصا آخر تغير لونه، اصفر وجهه، وهم واقفين عادي يعني زينا كده، ولا احنا زيهم يعني، هم ايه يعني، عاوز اقول لك ان هو سيدنا علي غيرهم، او هم حاسين كده يعني. ما الذي يعتريك، ما الذي يعتريك عند دخولك في الصلاة؟ فيقول لهم سأعرض على أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. شوف المعنى العظيم ده، إنسان يستشعر معنى أمانة، ثقة للأمانة، أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ليه؟ خوفا وشفقة، مش معصية ورفضا أو جحدا، وأشفقنا منها. يقول وحملتها أنا. فكان رضي الله عنه لما يستشعر هذا المعنى كيف كان خشوعه في صلاته، كيف كان بكاؤه، معاني عظيمة. ابن الحسن رضي الله عنه كان يعتريه ما يعتري والده، فسئل فأجاب بقوله أما تدرون بين يدي من سأقف؟ تؤذن عند الوضوء يبدأ يصفر ويتغير استعدادا لأنه داخل الصلاة هيدخل. طب إيه اللي بيعتريك ده يا حسن؟ قل أما تدرون بين يدي من سأقف؟ طب أنا لو هقف أمام حاكم أو أمام عظيم من العظماء أو كذا وكذا، مش بي يعني بيبقى في رهبة، في هيبة، في خوف، في أدب؟ هو أنت واقف قدام الرئيس تقعد تعبث بثيابك ولا تعبث بشيء من جوارحك ولا كذا ولا كذا زي الحاجات اللي بنشوفها احنا بنصلي؟ لا، إذا كان بيستشعر أنه أمام ملك الملوك. أما تدرون بين يدي من سأقف؟ واحد من التابعين بيحكي معنى مطلوب في الخشوع، انه اذا اراد الصلاة قال تمثلت ان ربي بيني وبين القبلة ناظر الي ومطلع علي وملك الموت من خلفي يريد أن يقبض روحي، ويمكن أن تكون هذه صلاته مودع آخر صلاة. وتمثلت الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي. شوف المعنى العظيم هذا، أنا عشان أصلي بيني وبين ربي، بيني وبين القبلة ناظر إلي مطلع علي، جنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من خلفي والصراط تحت قدمي. خشوة، معنى عظيم جدا. ما هو ده الكلام الكبير اللي بيقول لك احنا بيننا وبينه ايه ممكن ما فيش حاجه
سيدنا عروه
بن الزبير مثال اخر عروه بن الزبير رضي الله عنه يصاب في قدم يقرر الاطباء انه لا بد من بتر قدمه فيقرره الاتي عشان يبتروا قدمه انه يعطوا له شيء من جنس المخدر حتى لا يشعر بالقطع او بالبتر انه هيتنشر بنكفينا وياكم شر النشر يقول لك يعني النشر مكفول لكل حد فينا يعني بالذات للجماعة الصحفيين سياسيين برضه هو يعني بس عشان يقول لك النشر مكفول لكل صحفي فربك يكفينا شر النشر صلى الله العفو والعافية فانهم بتفكروا في انا اخذ حاجة تلهيني عن ذكر ربي زي البنج اللي بناخده في العصر الحديث هذا عشان واحد يعمل عملية باخد بنج لا إذا أنا دخلت في الصلاة فإني أكون في حال غير الحال فاصنعوا بما شئتم اقطعوا لي ودخل في الصلاة وقطعوا رجله وحسموا الدم بزيت مغلي وهو لا يشعر من ذلك بشيء
أحيانا ما تصدقش يجيك الخاطر لا تصدق
طبعا لأنه الفرق الكبير اللي بيننا وبينه يعني لولا أن هذه الأثار صحيحة لا نقولها إنما أنت معقول وإزاي أيضا ما هو الفجوة الكبيرة دي تخليك إزاي واحد تقطع رجله وبعدين توضع في الزيت المغلي عشان يحسم الدم ويتوقف يعني وهو كل ده في الصلاة لغاية لما يخلص الصلاة وبعدين يلاقي رجله جنبه ويغسلها ويكفنها ويدفنها ويسأل الله أن تسبقه إلى الجنة ويجي ابنه يموت ويصبر ولله ما أعطى وله ما أخذ إن كنت قد أخذت فقد أعطيت وإن كنت قد أخذت فقد أبقيت خدت ابني بقي لي واحد تاني الحمد لله خدت رجلي بقي لي الرجل التاني الحمد لله ده غير إبين وينظر إلى نعمة الله مع المنع والمنح مع المحنة فكان خشوع برضو أحد الصحابة كان بيتكلم كان إذا أراد أن يصلي في بيته توقف أهل البيت عن الكلام قالوا لا خذوا راحتكم تكلموا فإني لا أسمعكم حقيقة دي معاني كبيرة أوي معاني كبيرة أوي أيضا مما يذكر في هذا الباب من التابعين وأنا بدأت لك بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كنماذج حقيقة يعني فيما أذكره وإلا هذا كلام يعني أنا قرأته من قديم قبل 30 سنة قبل 40 سنة ممكن الكلام عن الخشوع في كتب في كتاب الصلاة الخاشعة وكتاب الخشوع في الصلاة كنا قرأنا هذه الكتب في شبابنا وخطبنا منها خطبا وأعطينا دروسا فهذا ما تبقى يعني في الذاكرة فمن جنس ما تبقى قصة حاتم الأصم مع شيخي اللي بيقول له يا حاتم لقد صحبتني كذا سنة كان طالب العلم لما يقعد مع الشيخ يصحبه على طول مش مرة والسلام ولا مرتين ثلاثة ولا لا صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم فهل تحسن كيف تصلي قال نعم أهيئ نفسي للصلاة هكذا مستنجيا بالاستبراء. جابها من الأول خالصة الاستنجاء، مطمئن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مستنجيا بالاستبراء متوضئا بالإسباغ قائما بالاستقبال استقبال القبلة ناويا بالاستحضار. النية في القلب بس بيستحضرها عندما يدخل في الصلاة، ناويا بالاستحضار مكبرا ربي بالتعظيم. خلاص مع التكبير يعظم الله، الله أكبر من كل شيء، ويلقي بالدنيا وراء ظهره مكبرا ربي بالتعظيم مستفتحا بالأدب متعوذا بالتحصن قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر راكعا بالخضوع معتدلا بالتوبة ساجدا بالخشوع جالسا بين السجودين بالترقب عائدا لسجدة الثانية بالأمل قائما لإكمال صلاتي بالنشاط متشهدا بالثناء على ربي والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف قائلا الاستغفار والأذكار مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان ثم لا أدري أقبلت مني صلاتي أم لا. قال له شيخه وفقك الله وتقبل الله منك هذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه أحبتي بعض صور تفسر قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن دون هذا المستوى، دونه بكثير، لكن ما لم تكن خاشعا فكن مطمئنا، ما لم تكن خاشعا فكن مطمئنا، وخذ من هذه المعاني ما تستطيع أن تنفذه. حاول مع تكبيرة الإحرام أنك تنسى همومك وتنسى دنياك، حاول وانت بتقول الله أكبر أنك تعتقد في قرارة نفسك أن الله أكبر من كل شيء. حاول أنت تقرأ القرآن أو أن تسمعه أن تتدبره، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلك ترحمون. ما قال الله فاسمعوا، سمع ده أي صوت أنت بتسمعه وأنت جالس في الدرس جاي لك من برا الجامعة اسمه سماع، لكن فاستمعوا أذن تسمع وعقل يتدبر وقلب يتفكر ويخشع. فاستمعوا فيها الأذن مع القلب مع العقل بزيادة الإنصات، مش زي الجماعة اللي بيسمعوا المقرئين في بلادنا والهيصة شغالة. لا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا.
إنصات
بالأدب. نعم. وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى أدي حركة رفع اليدين تستحضر معاه الإقبال على الله وترك الدنيا، إن الله أكبر من كل كبير، تتدبر القرآن تطمئن راكعا تطمئن رافعا تطمئن ساجدا، وهكذا على نحو ما فسرت لكم. ولا أعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يسرع في صلاة ويخلص صلاة بسرعة ويجي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وتخيل المعنى فإنك إيه لم تصلي، لم يقل له صلاتك خذالك ناقصة، لم تصلي، نفى جنس الصلاة مرة والثانية والثالثة. يا رسول الله في ذاك أبي لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والكلام هنا على الإجمال لأنه هيدور على المهم في الموضوع. واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. صلاة مطمئنة هذه يستشعر أنه أرحنا بها، إنما اللي إحنا بنشوفه اللي بنعمله لا حقيقة ده أنا بحس إن هي حركات بهلوانية. الإمام ما بنقدرش نقول لحد من إخواننا الأتراك يعني اطمن شوية في الصلاة، قلت هلهم بالتركي نماص يواش يواش مين أسمعت إذ لو ناديت حي، هو يسمع مني أنك عربي؟ وبعدين ده هو ما بيعودش أصلا عشان يسمع مني. فالحركات البهلوانية دي مش صلاة، عاوزين بس برضو مصيبة مع قلة اللغة اللي عندنا، عصبية القوم إنه مش عاوز يغير عما هو عليه. يا عم ده أنت بتاخد ما شاء الله من الأوقات في السنن وفي الأذكار، في قراءة القرآن قبل الصلاة وبعد الصلاة بالذات في الفجر وكذا، يا أخي شوية للفريضة. الحملة بتقول لك بدل ثلاث دقائق خليهم خمسة، ليه الثلاث دقائق صلي فإنك لم تصلي، والخمسة هيدخلوك في ركن الطمأنينة إنك بتسبح تسبيحة في كل ركن، ده أقل الطمأنينة اللي هي ركن. إنما اللي بيحصل ده لا. فيبقى كيف يتأتى الخشوع مع الاستعجال في الصلاة ونقر الصلاة نقر الغراب، أو الإساءة في الصلاة أو السرقة في الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سماها كده سرقة، لما قال عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، شغال زي الزنبلي. والرواية الثانية لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، متى ما رفع من ركوع تبص تلاقي نازل على الأرض، لا ده لازم يعود كل عظم إلى فقاره أو إلى موضعه. وكان النبي عليه السلام يأخذ سمع الله لمن حمده وهو بيرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. احنا بنعملها في النوافل ممكن، لكن في الفريضة هيقول لك انت بتقرا ورد وانت بتعمل ايه وبتسوي ايه ودي صلاة الآخرة دي ولا ايه؟ وإن منكم يعني الأئمة اللي بيطولوا الشيخ اللي بيطول ويجيب لك حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، يا عمي ما أنا شرحت لك أفتان أنت يا معاذ لما سيدنا معاذ قرأ بالبقرة كاملة، البقرة 286 آية في صلاة العشاء وريح لهم بعد نص الليل لما صلى مع النبي عليه السلام وخلص. والراجل واحد بس اللي طلع من الصف ومن الجماعة وكان جايب آخره، عارفين الجماعة العوام ولا جايب جاز طول النهار شغال وطلع عليه ومستني وجاء الإمام وده البقرة، وراح يشكي للنبي عليه السلام معاذ يصلي معاك وكذا وكذا. وبعد ما يجي عندنا الله أعلم عد أدية رسول الله من الليل يقرأ بسورة البقرة كامل أحد قال له البقرة، البقرة كثيرة قوي في العشاء. سيدنا أبو بكر الصديق قرأها في الفجر، فرح سيدنا عمر قال له كادت الشمس أن تطلع علينا يا خليفة رسول الله، قال لو طلعت علينا لنجدنا غافلين، احنا كنا بنلعب احنا كنا بنصلي، وما دمنا خدنا الركعة الأولى قبل الشمس ما تطلع خلاص، يبقى من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. فخلي البقرة كاملة في الفجر، ده سيدنا أمين أبو بكر رضي الله عنه. فلما معاذ قرأ بالبقرة كاملة في العشاء وراح شكاه هذا الذي من قومي صحابي من قومي، والناس اتهموه قالوا له إيه أنا فقط، أنت بيت منافق تترك الجماعة، لأنه عندهم لا يترك الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. أنا فقت يا فلان، قال ما نفقت والله لآتين رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره وأشكو له معاذا، مش هو العين هنا إمام، والله أشكو عند النبي عليه الصلاة والسلام. وراح حكى له القصة، راح النبي عليه الصلاة والسلام تعالى معه الرجل يقول كذا كذا كذا، صدق ما يقول الرجل؟ قال له نعم يا رسول الله صدق، الرجل ده لم يكذب صدق يا رسول الله. طب قرب مني كده تعالى على قرب مني كده، راح ماسك النبي عليه الصلاة والسلام من تلابيبه ويشده كده يقول أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة
ويمسك
رحمة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. شوف يعني لو أنا مكان من النبي عليه الصلاة والسلام مش أقول له أفتان أنت يا معاذ، لا لا تعامل معاه بطريقة تانية، إنما ده النبي عليه الصلاة والسلام يشده ويعلمه وعنفه ويقول له أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف. ليه؟ لأنه قرأ البقرة، إنما تقرأ فيه ويبقى من أما بالناس فليخفف. إيه اللي قال 286 آية الخمس آيات؟ العوام يقول لك هو الفيل أكبر من البقرة يا مولانا، هو يا عم إحنا قاعدين هنا في امتحانات عشان تقول لي الفيل والبقرة ومين أكبر ومين أصغر؟ أنا بكلمك على سورتين، دي اسمها سورة الفيل ودي اسمها سورة البقر، وفي سورة اسمها العنكبوت وسورة النمل، أنت ما تحسبش السور بأسمائها. فيقول لك لا مولانا مش عارف إيه،
صغيرة صغيرة والشيخ يتفنن يقول فنان أنت يا عمر، فنان أنت يا عمر
مثلك. فقال له أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير هذا الحق. طب ما أنا كنت بصلي بالناس وأنا شباب، وأنا شباب يعني قوي وكذا، فكان يقال لي هذا الحديث لأنه وراي ناس كبار سن وناس برضه كذا. طب إذا أنا وصلت لمرحلة إنه فإن فيكم الضعيف وبقيت ضعيف وكبير وذا حاجة، طب يعني ما الحال من بعضه؟ يبقى ما فيش حد أحسن من حد، ما أنا يعني وبعد
ميه هنا يا دكتور،
ما احنا مراعين كل حاجه والله يعني، بس لدرجه ما احنا بنقول عاوزين نطمئن بس في الصلاه، نطمئن في الصلاه مجرد طمانينه، يمكن في يوم من الايام نصل لمعنى من معاني الخشوع، معنى من معالم الخشوع، انما لا يمكن للانسان ان يصل الى الخشوع وهو يصلي صلاه ينقرها نخر الغراب أو ينبشها نبش التراب. فيبقى عشان تصل للخشوع لابد من الطمأنينة، وهذه معاني بفضل الله بيناها وأسهبنا فيها عند الكلام عن كيفية إقام الصلاة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتم المصلي. فإذا ما حققنا شيئا من هذه المعاني فإنا نرجو القبول، وإنا نرجو أن نكون أصحاب صلاة مطمئنة من مقيم الصلاة من الخاشعين، لا الخاشعين في الصلاة لسه، لكن هكذا اقتضت المسألة أن نفسر الآية وأن نتعرف على بعض معالمها ونرجو الله عز وجل، يعني ليس على الله بعزيز. ممكن صحيح أنا قرأت أن أول ما رفع من الأمة الخشوع، لكن لا يمنع أن يرجع، يعني لأنه برضو في آخر الأمة ما النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأمة دي بإيه؟ قال أمتي هذه كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، قال أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. فعندك المسيح وأبلي المهدي وهذا زمانهما، ممكن نجد بعض معاني الخشوع زي ما في خلافة راشدها تعود زي اللي كانت على يد الخلفاء الراشدين الأربعة، يبقى لا حرج ولا بأس أن نجد المعاني العظيمة اللي كانت موجودة في خير القرون أن تعود في الطائفة المؤمنة الفرقة الناجية، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. فربنا يجعلنا منهم، احنا كل الحكاية نتمنى أن ربنا يجعلنا منهم ويجعلنا من الصالحين ويجعلنا من المصلحين ومن الخالصين والمخلصين ومن الخاشعين ومن القانتين، وأنه يحسن لنا الخاتمة. احنا في زمن ربنا أعلم به كله فتن، فنسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من فضيلة الخشوع في أعظم عبادة إلى فضيلة خلق عظيم الإعراض عن اللغو، كنت قد حدثتكم عنه في خواطر صلاة الفجر، ولنا مع تفسير الآية وقفة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، تظهرون في مثل هذا الموعد من بعد صلاة العشاء قرابة 8:45 تقريبا بتوقيت مكة المكرمة. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.